أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام أيها الأحبة وما زال في أدلة وجوب النص على الإمامة، ما هو الدليل على أن الإمامة تكون بالنص؟ وقد ذكرنا دليلا واحدا، والآن إن شاء الله تعالى نكمل الأدلة ونذكر الدليلين الباقيين. الدليل اللي ذكرنا يا أهلي الذكرة، قلنا أنه بعد النبي صلى الله عليه وآله وجدت فراغات كثيرة في الأمة، سببها أن للنبي صلى الله عليه وآله عدة وظائف، وهذه الوظائف التي ذكرت في الدرس السابق للنبي صلى الله عليه وآله يجب أن يكون هناك شخص يقوم مقامه صلى الله عليه وآله، ولذلك لابد، ذكرنا ثلاث احتمالات، قلنا الاحتمال الصحيح أنه لابد أن تكون هناك قيادة كفوءة متمثلة بشخص كفوء ينصبه النبي صلى الله عليه وآله حتى يتولى المهمة بعده ويسد الفراغات التي كان النبي صلى الله عليه وآله يقوم بها في الأمة الإسلامية. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني الذي سنذكره اليوم، يعنون المصنف الأمة الإسلامية ومثلث الخطر الداهم. واضح جدا أحبائي، لا يخفى عليكم أن الأمة الإسلامية كانت في زمن النبي صلى الله عليه وآله وما بعده، التفتوا لي، تتعرض لأخطار محدقة من كل الجهات والجوانب، أخطار كثيرة. من هذه الأخطار خلينا نعبر أنه الأخطار الخارجية هي خطر اليهود والنصارى، فاليهود والنصارى من الخارج كانوا يكيدون بالإسلام، كانوا يكيدون بالإسلام، لأنهم عندما جاء النبي صلى الله عليه وآله في البداية توقعوا أن يخرج نبي آخر الزمان منهم. ذول علماء اليهود أحبارهم كذا كانوا يتوقعون أنه النبي هذا نبي آخر الزمان اللي سمعوا به في كتابات موسى وفي أقوال عيسى عليهم السلام أنه يكون منهم. فلما خرج من أمة العرب صار النبي عربي، بدأوا بشن الهجمات والتشكيكات حول نبوة النبي الخاتم صلى الله عليه وآله. فهذا واحد من الأخطار الخارجية على الأمة الإسلامية، الخطر الداهم لليهود والنصارى. ويكفيكم الغزوات التي شنها النبي صلى الله عليه وآله على اليهود، وأبرزها غزوة خيبر وما جرى فيها، وكيف استطاع أمير المؤمنين صلوات الله عليه أن يفعل فعلته بمرحب وأبطال خيبر، وحتى بقت صيحة علي عليه السلام مدوية في أوساط اليهود من ذلك الزمان إلى هذا الوقت. بمجرد أن تقول اسم علي يرتعب اليهود ويرتجفون خوفا. عموما، فهذا خطر من الأخطار التي كانت تحيط بالأمة الإسلامية. من الأخطار أيضا التي تحيط بالأمة الإسلامية من الخارج، خطر إمبراطوريتين عظيمتين كبيرتين لهما حضارة ممتدة وضاربة في عمق التاريخ، اللي هم شنو؟ الروم وفارس. الروم وفارس كان عندهم فد نفوذ واسع جدا، ويسيطرون على أجزاء كثير من العالم، بل التفتوا لي أحبائي نستطيع أن نقول أنه لم تسلم منطقة من المناطق من غزوهم وتحكمهم واستحلالهم واستثمارهم واستغلالهم لمواردها إلا الجزيرة العربية. والسبب كان واضحا، لأن الجزيرة العربية كانت مفتقرة لكل مقومات الحياة السعيدة التي يبتغيها العدو. فأنت تصور مثلا جيش الروم أو جيش فارس يقطع آلاف الكيلومترات حتى يصل إلى الجزيرة العربية، إلى مكة أو إلى المدينة أو إلى الحجاز، هاي المناطق الدائر ما داير مكة والمدينة، وبعدين بالتالي لا يوجد كلأ ولا يوجد ماء ولا يوجد نبات ولا يوجد ثروات معدنية ولا يوجد كل شيء، ماكو شان موجود، صحراء قاحلة. حتى أن هذا موجود في التاريخ، بحيث أنه في يوم من الأيام أرادت الإمبراطورية الرومانية أن تهجم على مكة، فبعث التفتوري بعث رؤساء مكة، حكام مكة، أسياد مكة في ذلك الزمن، رسالة إلى القائد الروماني. قال له تعال، مضمون الرسالة، أنت من تجي وتقطع كل هاي آلاف الكيلومترات، شقد يراد لك مؤونة؟ شقد يراد لك جيش تجهزه؟ شقد يراد لك غذاء للجيش؟ شقد يراد لك كل هاي الأمور؟ وبعدين يا بالتالي وصلت وإذا وصلت خلي نفرض وصلت لهذا المكان، إحنا أقوام رحل نتنقل من مكان إلى مكان، خيم ما عندنا لا بناء ولا قصور ولا كذا، واضح؟ خلي نفرض أنت وصلت لمنطقتنا، شنو اللي تقدر تستولي عليه؟ إحنا ما ننطيك أنفسنا، عندنا سيف نقاتل نهرب نلبت نسوي لنا في الطريقة نروح المكان ونرجع، وبعدين أكو ثروات تمتلكها، أكو ذهب تمتلكها، أكو موارد معدنية أو مادية تمتلكها، ماكو. فأيها القائد الروماني أنت بنتجينا لا تجني إلا الخسارة، ما راح تصير. فإحنا ننصحك نصيحة أنه نقدم لك بعض الهدايا وأنت شنو تكف عنا. فاقتنع القائد الروماني في ذلك الزمان، ليش؟ لأن كلام منطقي، المكة والمدينة مو مثل مثلا بلاد الشام فلسطين ودمشق وكذا بيها مثلا ثروات، مو مثل باقي البلدان بيها ثروات، واضح؟ فمحل الشاهد أنه إمبراطورية الروم وإمبراطورية فارس أيضا كان لهم خطر شديد بالإسلام وضد الإسلام، وخصوصا بعدما أعلن النبي صلى الله عليه وآله دعوته العامة اللي ذكرناها في الدروس السابقة، أنه كتب صلى الله عليه وآله من محمد إلى كسرى، من محمد صلى الله عليه وآله إلى كذا، إلى النجاشي، إلى فلان. النبي قام يدعو هؤلاء الرؤساء، وحتى أننا قلنا أنه واحدة من قناعة الكثير من المسلمين في الدخول للإسلام، التفتوا لي هاي نقطة مهمة، واحدة من أهم القناعات اللي أدت إلى الدخول الكبير في الإسلام شنو؟ هي هاي الرسائل التي بعثها النبي صلى الله عليه وآله إلى تلك الإمبراطوريات العظيمة. ليش؟ لأن المسلمين إيش قالوا؟ قالوا إحنا كنا خايفين، إحنا كنا مترددين، نخاف من بطش كسرى وقيصر الروم وفلان وفلان والنجاشي. فعندما رأينا محمداً صلى الله عليه وآله، صلى الله عليه وآله من عندي، فلما رأينا محمدا صلى الله عليه وآله كتب هذه الرسائل إلى قادتهم وزعمائهم، يعني أن محمدا يجعل نفسه ندا لهؤلاء. فبعد إحنا إذا دخلنا تحت سلطان محمد وفي في الإسلام وفي الأمة الإسلامية، بعد ما نخاف لا من روم ولا من فرس ولا من غيرهم، واضح أحبائي؟ فواحدة من المقومات التي جعلت المسلمين يدخلون إلى الإسلام أن النبي صلى الله عليه وآله خاطب تلك القيادات العظمى في العالم، واضح؟ زين. لكن مع ذلك بقى هذا الخطر موجود، حتى أن النبي صلى الله عليه وآله في غزوة تبوك جهز جيشا جرارا لمواجهة الروم، لكن مع شديد الأسف لبعض القضايا اللي ما نريد ندخل بيها بالتاريخ صار خسارة، وقتل قادة المسلمين في ذلك الزمن عبد الله بن رواحة وجعفر الطيار، انقتلوا في هذه المعركة. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وآله بعث جيشا مساندا لهذا الجيش، لكن لشديد الأسف صارت أكو خسارة وانهزام للمسلمين في ذلك الزمن. وبعدها خرج النبي، هاي جزء معلومة ما سامعها، خرج النبي صلى الله عليه وآله مباشرة بعد غزوة تبوك بنفسه لمواجهة الروم، أخذ جيشا وخرج بنفسه لمواجهة الروم، واضح؟ ولكن عندما وصلوا إلى أرض المعركة وجدوا أن الروم قد ذهبوا، يعني لم لا يوجد منهم أحد، فرجع النبي صلى الله عليه وآله. وبقت هاي المهمة إلى نهاية عمر النبي صلى الله عليه وآله، حتى أنه جهز وهو على فراش الموت بأبي وأمي، جهز جيشا بقيادة أسامة، وبعث فيه الأول والثاني والثالث، ذولا اللي يعتبروهم كبارية، بعثهم في هذا الجيش وقال لعن الله من تخلف عن جيش أسامة. جيش أسامة لمن كان طالع؟ إلى محاربة الروم في ذلك الزمن، إلى محاربة الروم. فمحل الشاهد أحبائي أكو خطر، حتى نختصر الكلام، أكو خطر محدق بالأمة الإسلامية، خطر خارجي اللي هو خطر يهود نصارى روم فرس غيرهم من الأقوام اللي تريد أن تنقض على الأمة الإسلامية، وأكو خطر من الداخل مضافا إلى ذلك اللي هو خطر المنافقين. شنو المنافقين؟ طائفة وفلة ومجموعة أسلموا بألسنتهم دون قلوبهم، قالوا احنا مسلمين نتشاهد الشهادتين، وذولا خطرهم اشد واكثر من خطر الاعداء الخارجي. ليش؟ لان هذا قاعد بنصك عايش وياك وانت ما تعرف وين المنافق وين المؤمن وين المسلم وين، ما تعرف، لان هو يتشاهد الشهادتين يصلي وياك، زين هاي شلون تعالجه؟ وهذا خطره اشد، حتى انهم حاولوا قتل النبي اكثر من مره صلى الله عليه واله. المنافقين اللي يعبر عنهم القرآن مرضوا على النفاق في المدينة، ذول الموجودين خطرهم كان يحيق بالأمة الإسلامية. زين، مع اليقين بوجود هذا الخطر الخارجي والشواهد التاريخية الكثيرة اللي ذكرناها، ومع اليقين بوجود خطر المنافقين، نص من القرآن يذكر هذا الخطر، هل يعقل هذا الدليل أحبائي هل يعقل بأن النبي صلى الله عليه وآله اللي هو الراعي للأمة والشفيق على الأمة والعطوف على الأمة أن يترك أمته الفتية بأخطار من الداخل والخارج محاطة من كل مكان بلا أن ينصب لهم إماما وعلما وقائدا يلوذون به؟ هل يعقل؟ لا يعقل ذلك. ولذلك يجب أن يكون العقل يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله نصب شخصا بعده حتى يعالج هذه المشاكل ولم يترك الأمر للأمة. واضح هذا الدليل الثاني؟ واضح هذا الدليل؟ خلينا نقرأ. احنا قلنا مع وجود الأخطار، خلينا نختصر بهذه العبارة، مع وجود الأخطار على الأمة الإسلامية من الخارج والداخل، الخارج المتمثلة بالروم والفرس وغيرهم، والداخل المتمثلة بالمنافقين، مع وجود الأخطار المحدقة بالأمة الإسلامية من الخارج والداخل، هل يعقل أن يترك النبي صلى الله عليه وآله الأمة الإسلامية الفتية اللي استوها يعني بعدها قائمة على أرجلها، هل يعقل أن يتركهم بلا أن ينصب لهم قائدا يحل لهم هذه المشاكل ويدفع عنهم هذه الأخطار؟ الجواب لا يعقل ذلك. ولذلك لا بد أن ينصب قائدا حاكما وليا مدافعا عن بيضة الإسلام ضد هذه الأخطار من الخارج والداخل. مثل الأمة الإسلامية ومثلث الخطر الداهم. إن الدولة الإسلامية التي أسسها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله كانت محاصرة حال وفاة النبي صلى الله عليه وآله من جهتي الشمال والشرق بأكبر إمبراطوريتين عرفهما تاريخ تلك الفترة، وكانتا على يا هو هذين الإمبراطوريتان على جانب كبير من القوة والبأس، وهما الروم وإيران، الروم والفرس. ويكفي في خطورة إمبراطورية الفرس إيران إنه كتب ملكها إلى عامله باليمن بعدما وصلت إليه رسالة النبي صلى الله عليه وآله تدعوه إلى الإسلام، ومزقها ابعث إلى هذا الرجل بالحجاز، هاي رسالته، رجلين من عندك جلدين يعني قويين فليأتياني به. يعني لما النبي صلى الله عليه وآله دز الرسالة لهذا ملك الملك الفرس، هذا السوى دز العاملة باليمن وقال له اكتب هذه الرسالة وابعثها، يعني بعث هذه الرسالة له وقال له ابعث برجلين من عندك جلدين قويين فليأتياني به بمحمد صلى الله عليه وآله. زين، وكفى في خطورة موقف، طبعا مو واحد يقول إيران يعني هاي هي كيفنا ضد إيران، لا بويا، هاي إيران فرس الكافرة، مو هسه إيران اللي هي تمثل الإسلام. يكون واحد يلتفت إلى هذا المعنى، إيران هسه الدولة الوحيدة التي تقول بأني أمثل الإسلام، يا عندنا دولة تقول أنا دولة إسلامية، إيران والسعودية، السعودية لو ساكتة أحسن لها لأن هي قمة الفساد والبعد عن الله وقمة وضع اليد في يد الكافر والظالم اللي هو أمريكا وإسرائيل. السعودية عبارة عن عبد مصغر لأمريكا وإسرائيل، فوين بعد خدمة الإسلام؟ فلم تبقى دولة تمثل الإسلام في عالمنا هذا إلا إيران. واضح؟ عموما خاف يصير يعني أي هو تعبيره يعني كل المفروض يقول بلاد فارس. عموما زين، وكفى في خطورة موقف الإمبراطورية الرومانية إنه خاف هسه واحد يقول هذا الشيخ ذيل من الذيول، ما يخالف. زين، وكفى في خطورة موقف الإمبراطورية الرومانية إنه وقعت اشتباكات عديدة بينها وبين المسلمين في السنة الثامنة للهجرة، منها سرية مؤتة التي قتل فيها قادة الجيش الإسلامي وهم جعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة، ورجع الجيش الإسلامي من تلك الواقعة منهزما، ولأجل ذلك توجه النبي صلى الله عليه وآله بنفسه على رأس الجيش الإسلامي إلى تبوك في السنة التاسعة لمقابلة الجيوش البيزنطية، ولكنه لم يلقى أحدا، ما لقى واحد هناك. فأقام صلى الله، خاف واحد يقول بأنه هاتش بس وصل ورجع، فأقام صلى الله عليه وآله في تبوك أياما ثم رجع إلى المدينة. وهاي القصة اللي خلف في المدينة عليا عليه السلام، الغزوة الوحيدة اللي ترك فيها في المدينة أمير المؤمنين صلوات الله عليه. ليش؟ الإمام قال له تخلفني تتركني ويا الصبيان والنساء؟ ايش قال له النبي صلى الله عليه وآله؟ قال له لا، قال له المدينة المفروض ما تخلو من قائد، والقائد هو لو أنا لو أنت، وهذا هم دليل على تنصيب أمير المؤمنين في ذلك الزمن. قال له المدينة لا تخلو من قائد، ما أقدر أخليها بدون قائد، فعادة في الحروب اللي تطلع بها أنت أنا باقي بالمدينة. بالحروب اللي أنا أطلع بيها أنت تبقى بالمدينة. واضح؟ عموم زين. ولم يكتفي بهذا النبي، بل جهز جيشا في أخريات أيامه بقيادة أسامة بن زيد، ودخل الأول والثاني والثالث، وقال لعن الله من تخلف عن جيش أسامة لمواجهة جيوش الروم هذا من الخارج. أما من الداخل فقد كان الإسلام والمسلمون يعانون من وطأة مؤامرات المنافقين الذين كانوا يشكلون جبهة عدوانية داخلية أشبه بما يسمى بالطابور الخامس، الطرف الثالث. فهؤلاء أسلموا بألسنتهم دون قلوبهم، وكانوا يتحينون الفرص لإضعاف الدولة الإسلامية بإثارة الفتنة أو الفتن الداخلية. ولقد انبر القرآن الكريم لفضح المنافقين والتشهير بخططهم ضد الدين والنبي صلى الله عليه وآله في العديد من السور القرآنية، وقد نزلت في حقهم سورة خاصة، سورة المنافقين. زين. إن اهتمام القرآن بالتعرض للمنافقين المعاصرين للنبي صلى الله عليه وآله المتواجدين بين الصحابة أدل دليل على أنهم كانوا قوة كبيرة ويشكلون جماعة وافرة ويلعبون دورا خبيثا في إفساح المجال لأعداء الإسلام، بحيث لولا قيادة النبي صلى الله عليه وآله الحكيمة لقضوا على كيان الدين. ويكفي في ذلك قوله سبحانه: لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور. يا اللي قلبوا الأمور منافقين، حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. وقد كان محتملا ومترقبا أن يتحد هذا المثلث الخطير، يعني تصير اتفاقات بين المنافقين من الداخل وبين الأعداء الخارجين الروم والفرس لاكتساح الإسلام واجتثاث جذوره بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله. فمع هذا الخطر المحيق الداهم، ما هي وظيفة القائد؟ سؤال: ما هي وظيفة القائد الذي أرسى قواعد دينه على تضحيات عظيمة؟ الدليل وين أحبائي؟ هذا الدليل اللي راح نذكره. فهل المصلحة كانت تقتضي تنصيب قائد حكيم عارف بأحكام القيادة ووظائفها حتى يجتمع المسلمون تحت رايته ويكونوا صفا واحدا في مقابل ذاك الخطر، أو أن المصلحة العامة كانت تقتضي تفويض الأمر إلى الأمة حتى يختاروا لأنفسهم أميرا؟ وين المصلحة؟ مع ما يحكيه التاريخ لنا من سيطرة الروح الحزبية على المسلمين، ويكفي شاهدا ما وقع من الشجارات في وين؟ في يوم السقيفة بين المهاجرين والأنصار. المهاجرين يقولون إلنا، الأنصار يقولون إلنا. بعد شلون أنه الأمة متحدة على شخص يقوم مقام النبي صلى الله عليه وآله؟ إن القائد الحكيم هو من يعتني بالأوضاع الاجتماعية لأمته. زحمة نقول النبي صلى الله عليه وآله أترك الأمة هملا، ويلاحظ الظروف المحيطة بها ويرسم على ضوئها ما يراه صالحا لمستقبلها. وقد عرفت أن مقتضى هذه الظروف هو تعيين القائد والمدبر، يعني نصب القائد تنصيب القائد والمدبر، لا دفع الأمر إلى الأمة، مو نخلي الأمر بيد الأمة. وإلى ما ذكرنا ينظر قول الشيخ الرئيس بن سينا. شوف استدلالات الشيخ الرئيس بسطر واحد، كل هذا شقد صار إن نحكي سطر واحد يحكي الشيخ الرئيس. يقول: والاستخلاف بالنص، يعني كون الخلافة بالنص، أصوب أكثر صوابا. ليش؟ فإن ذلك لا يؤدي إلى التشعب والتشاغب والاختلاف. سطر واحد يدل على وجوب نصب الإمام. زين. الدليل الثالث على وجوب نصب الإمام هو اللطف الإلهي، قاعدة اللطف. وقاعدة اللطف مرت علينا سابقا، إذا تتذكرون لما تتذكرون شيخ مجيد تتذكر؟ ما شاء الله شيخ مجيد يقول نتذكر قاعدة اللطف. عموما هاي القاعدة أحبائي، اللطف الإلهي، يا صفحة مرت علينا قاعدة اللطف. إيه لا خلي أطلع لكم الصفحة، قصدي يعني مو مسألة اللطف. برهان 191 طلعونا 191. شو تقول ب 191؟ التفتوا لي أحبائي. هاي وجوب اللطف عند المتكلمين، وجوب اللطف عند المتكلمين. تتذكرون هناك ايش قلنا؟ ان اللطف، التفتوا لي احبائي، كل امر يقرب العبد من طاعه الله ويبعده عن المعصيه، هذا معنى اللطف. وقلنا هو طريق، هاي المهمة اللي نريد نذكرها، لإثبات التكاليف على العباد. وأهم التكاليف شنو؟ النبوة والإمامة. فقاعدة اللطف هي دليل على النبوة وعلى الإمامة، وقسمنا اللطف إلى محصل ومقرب، مو محل كلامنا. زين، هذا الدليل تفتولي نرجع لكلامنا هسه، أنه كيف يكون دليل برهان اللطف دليلا على وجوب نصب الإمام؟ هذا الدليل قائم على مقدمتين أحبائي، باختصار حتى نحكيهن ما نطول عليكم، قائم على مقدمتان. المقدمة الأولى أن تنصيب الإمام لطف من الله تعالى للعباد، هاي أول مقدم. شلون نستدل بقاعدة اللطف على وجوب نصب الإمام؟ نقول المقدمة الأولى أن تنصيب الإمام لطف من الله تعالى للعباد، ومعنى اللطف أن يقربهم من كل طاعة ويبعدهم عن كل معصية، هذا معنى اللطف. وبما أن الإمام هو بمعنى الهادي مثل ما أخذنا، فأكيد هو الإمام يقرب للطاعة ويبعد عن المعصية، هذه واضحة المقدمة صح؟ زين. وأما المقدمة الثانية، اللطف واجب على الله تعالى، اللطف واجب على الله تعالى بمقتضى حكمته. احنا قلنا بأن الله تعالى يجب أن ينصب نبيا أو إماما، ليش؟ لأن مقتضى حكمته ذلك، وترك اللطف من الله يناقض الغرض. أحسنت، يناقض الغرض من خلقه للعباد، وترك اللطف من الله يناقض غرضه تعالى من خلقه للعباد، وهو قبيح، هذا نقض الغرض. يعني واحد يبني بنيان رأسا ويهدمه، هذا قبيح بالنسبة للعقلاء، وهو قبيح لا يصدر من الحكيم، وهو قبيح لا يصدر من الحكيم. واضح؟ هاي القاعدة الثانية. زين، بما أن القاعدة الأولى تقول تنصيب الإمام لطف، والقاعدة الثانية تقول اللطف واجب على الله بمقتضى الحكمة، لأنه إذا الله ما أجرى قاعدة اللطف شنو؟ نقض الغرض، وإذا نقض الغرض اختلت حكمته، فاللطف واجب على الله تعالى. إذن النتيجة يجب على الله تعالى نصب الإمام، النتيجة هاي واضحة بعد تكون بحث في الحد الوسط، تكون شنو؟ أحسنت، يجب على الله تعالى نصب الإمام. هذا الدليل الثالث على وجوب نصب الإمام، تنصيب الإمام بهذه القاعدة البسيطة، أن التنصيب لطف من الله واللطف واجب على الله، فلا بد من النتيجة أن ينصب الله الإمام. زين، خلينا نقرأ. نصب الإمام لطف إلهي، هذا حاصل ما سلكناه في بيان وجوب تنصيب الخليفة والإمام للأمة الإسلامية من جانب النبي الأكرم صلى الله عليه وآله على ضوء العقل الفطري، لأن قلنا دليل اللطف شنو؟ دليل عقلي، ودراسة التاريخ الإسلامي وشؤون الرسالة النبوية ومسؤولياتها الخطيرة. وهذا المسلك يقرب مما سلكه مشايخنا الإمامية في هذا المجال من الاستناد بقاعدة اللطف على إثبات شنو؟ التكاليف، منها النبوة والإمامة. وفي ذلك يقول السيد المرتضى: والذي يدل على ما ادعيناه إن كل عاقل عرف العادة وخالط الناس، أي واحد يعرف هاي طبائع الناس، يعلم ضرورة أن وجود الرئيس المصيب النافذ الأمر السديد التدبير ترتفع عنده التظالم والتقاسم والتباغي، أو معظمه، معظم هذه الأمور، أو يكون الناس إلى ارتفاعه أقرب، ترافع عند يكون الناس أقرب من الابتعاد عنه، وإن فقد من هذا صفته أو هذه صفته يقع عنده كل ما أشرنا إليه من الفساد، أو يكون الناس إلى وقوعه أقرب. يعني شنو؟ فالرئاسة على ما بيناه لطف في فعل الواجب والامتناع من القبيح، فيجب أن لا يخلي الله تعالى المكلفين منها، ودليل وجوب الألطاف يتناولها، وجوب اللطف اللي أدل على وجوب اللطف اللي أقمناها تتناول الإمامة والنبوة. هذا الاستدلال كما ترى مؤلف من مقدمتين اللي ذكرناهن، الأولى إن نصب الإمام لطف من الله على العباد، والثانية إن اللطف واجب على الله لما تقتضي حكمته تعالى. أما المقدمة الأولى فلأن اللطف هو ما يقرب المكلفين إلى الطاعة ويبعدهم عن المعصية، ولو بالإعداد، إعدادهم للقرب من الطاعة والبعد عن المعصية، وبالضرورة أن نصب الإمام كذلك ضرورة تقتضي أن نصب الإمام يقرب من الطاعة ويبعد عن المعصية. لما به؟ ليش؟ لما به من بيان المعارف والأحكام الإلهية وحفظ الشريعة من الزيادة والنقصان وتنفيذ الأحكام ورفع الظلم والفساد ونحوها. زين، فإذا نصب الإمام لطف من الله تعالى. وأما المقدمة الثانية فلأن ترك هذا اللطف من الله سبحانه إخلال بغرضه ومطلوبه. شنو مطلوب رب العالمين؟ أنه يقرب الناس من الطاعة يبعدهم عن المعصية، وإذا تركهم بدون نبي أو إمام راح يبتعدون، فهذا إخلال للغرض. زين، وهو طاعة العباد له وترك معصيته، فيجب على الله، فيجب على الله. وتذكرون سابقا شنو قلنا يجب على الله؟ يعني الله تعالى أوجب على نفسه، مو يجب على الله يعني لازم على الله يسوي. الله تعالى أوجب على نفسه أن يفعل ذلك، فيجب على الله نصبه هذا القائد لئلا يخل بغرضه، ولا ينافي اللطف في نصبه سلب العباد سلطانه أو غيبته، يعني ذلك المنصب من قبل الله تعالى. واضح؟ لأن الله سبحانه قد لطف بهم بنصب المعدل. يعني شو يريد يقول؟ ولا ينافي اللطف في نصبه سلب العباد سلطانه، يعني يقول إذا واحد من الناس أو مجموعة من الناس سلبوا سلطان هذا المنصب القائد، هذا يضر بتنصيبه؟ لا، ما له علاقة، لأن الله تعالى قد لطف بهم بنصب المعدل لهم، خلينا لكم قائد، أنتم تريدون تطيعون جزاكم الله خير، ما تريدون تطيعون وتعصون تبتعدون عنه، فوتوا اللطف الإلهي، أنتم قمتم بتفويت اللطف الإلهي. ولذلك شي يقول وهم فوتوا أثر اللطف على أنفسهم. وإلى هذا أشار المحقق الطوسي، وأيضا المحقق الطوسي هذا الخواجة الطوسي، مو الشيخ الطوسي، هذا الخواجة نصير الدين الطوسي، أيضا عبارات أشوفه سطر واحد لكن استدلال عميق، يقول الإمام لطف فيجب نصبه على الله تعالى تحصيلا للغرض، ووجوده لطف وتصرفه لطف آخر، وعدمه محل الشاهد منا. يعني إحنا دفعنا هذا اللطف إذا ما اتبعناه هذا لا يضر بتنصيبه، وعدمه منا، عدم اتباعه والانصياع لأوامره منا، يعني إحنا دفعنا اللطف عنا. وأوضحه العلامة الحلي، اللي هو وين مدفون العلامة الحلي؟ في حرم أمير المؤمنين صلوات الله عليه على يمين الداخل للضريح. وأوضحه العلامة الحلي بقوله لطف الإمام يتم بأمور، منها ما يجب على الله تعالى وهو خلق الإمام وتمكينه بالتصرف والعلم والنص عليه باسمه ونسبه، وهذا قد فعله الله تعالى. ومنها ما يجب على الإمام، يعني ما يجب على الله، ما يجب على الإمام، ما يجب على الناس. فما يجب على الله هو خلق الإمام، ما يجب على الإمام تحمله للإمام وقبوله لها، وهذا قد فعله الإمام. يعني شلون تقسيم لطيف ودقيق يعني مسبوك. ومنها اللطف ما يجب على الرعية، شنو اللطف على الرعية؟ وهو مساعدته والنصرة له وقبول أوامره وامتثال قوله، وهذا لم يفعله الرعية. شنو سوى للرعية؟ راح ورا فلان وفلتان وتركوا عليا عليه السلام. فكان منع اللطف الكامل منهم لا من الله تعالى ولا من الإمام، لا الله دفع اللطف لأن الله واجب شنو يخلق الإمام، ولا الإمام دفع اللطف لأن واجب الإمام أنه يطيع أمر الله تعالى ويتصدى، وإنما هم منعوا اللطف. واضح هذا الدليل أحبائي؟ فصار عندنا ثلاث أدلة على وجوب تنصيب الإمام وعدم ترك الأمة هملا. طبعا هذا كلامنا وين؟ كلامنا بتنصيب الإمام عموما، راح تجينا الروايات والأدلة النقلية الكثيرة على تنصيب علي عليه السلام في الدروس القادمة إن شاء الله. مناظرة هشام بن الحكم مع عمرو بن عبيد، المصنف وراء هذا الكلام راح يذكر لنا دليل عقلي ذكره عمرو، ذكره هشام بن الحكم ضد كبير المعتزلة اللي هو عمرو بن عبيد من مشايخ المعتزلة الكبار. وهذا تذكرون احنا بأصول الكافي شنو ذكرنا الرواية وفصلناها، فتبقى تقرؤوها أنتم إن شاء الله، تطالعوها للبركة لأن تأخذ وقت من عندنا. هاي الرواية التفتوا لي أحبائي فيها دليل على تنصيب الإمام. شلون مختصرها؟ شنو مختصرها؟ أن هشام يأتي إلى عمرو بن عبيد ويقول له يا عمرو بن عبيد تعال قل لي، عندك عين؟ إي. عندك إذن؟ إي. عندك خشيم أنف؟ إي. عندك لسان؟ إي. شنو فوائده؟ العين تبصر، الأنف يشم، اليد تلمس، الكذا كذا. زين، عندك قلب؟ قال بلى. ماذا يصنع؟ قال يرجع هذه الجوارح إلى حكمها إن شكت، ما عرفت الحكم. فقال له إن الله تعالى أبى أن يترك الجسد هذا البسيط بلا إمام اللي هو القلب للجوارح وترك الأمة بلا إمام، هذا دليل عقلي مسبوك صحيح من هشام بن الحكم لعمر بن عبيد. اقرأ الرواية للتبرك لأنها أخذناها بالكافي، وهاي هنا أيضا هي الكافي الجزء الأول كتاب الحجة باب الاضطرار إلى الحجة الحديث الثالث كما أخذناه. هذا تمام الكلام في الفصل الرابع اللي هو أدلة نصب الإمام المعصوم. الفصل الخامس وجوب العصمة في الإمام، هذا سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. أكو واحد عنده سؤال؟ أحسن الله إليكم جميعاً.